يسب بطبيعته الأحداث وتسلسل الأحداث، فهذا نجده في كتب التاريخ كالبداية والنهاية. فحتى الترويح عن النفس عند طالب العلم يكون أيضا بفائدة. نعم هذا هو. فالشيخ حفظه الله يقول: خذ من وقتك السويعات تجم بها نفسك في رياض العلم، حتى الاستجمام والإجمام في رياض العلم من كتب المحاضرات الثقافة العامة، فإن القلوب يروح عنها ساعة فساعة. وفي المأثور عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أجموا هذه القلوب وابتغوا لها طرائف الحكمة فإنها تمل كما تمل الأبدان. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في حكمة النهي عن التطوع في مطلق الأوقات، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية طيب في ذكر حكمة من الحكم التي نهى الشرع من أجلها عن الصلاة في بعض الأوقات. تجدك تريد من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس أن تتطوع، نقول لك ممنوع يا جماعة، أنا أريد أن أتطوع، ممنوع تطوع، ما تتطوع، فتجدك مشتاقا للتطوع. لكن لو فتح لك باب التطوع مطلقا تمل. فمنعك في هذه الأوقات يجعلك تشتاق للتطوع في الأوقات التي شرع فيها التطوع المطلق النافلة المطلقة. واحد يريد أن يصلي لله سبحانه وتعالى يقف بين يدي ربه، نقول لا ممنوع الآن. حتى يعني يقال في هذا إن النفوس جبلت على محبة الممنوع، كما يقولون يعني الممنوع مرغوب، الممنوع مرغوب. فالشيء إذا فتح على مصراعيه تجد النفوس إيش تمله، تجد النفوس مثل ما حكوا عن طفل نشأ في يعني بيت ثري، في كل واجبة هذا الطفل المدلل يضعون على مائدة الطعام أنواع الطعام والشراب، طبعا مع تكرار الأمر الولد ما يريد أن يأكل، فدعه يا ولد كل، ما اشتهي الطعام. وهذا غالب في بيوت الأغنياء، تجد أطفالهم ضعافا، هذا غالب، خلاص الولد مل هذا الطعام ما يريده، لعله يريد فول مدمس صحيح. فالمهم أن يعني هذا الرجل يعني خلاص يأس من ولده، ماذا يصنع؟ فمر به راعي غنم، معه قطيع الغنم وأولاده مع القطيع، فشكى له قال له: ما تعرف شيء نعطيه لهذا، يعني كأنه يريد منه مثلا أن يعطيه شيء من لبن الماعز يقوي ولده. قال له: هذه المشكلة، أعطيني ولدك لمدة يومين أو ثلاثة. قال له: طيب توكلنا على الله. أعطاه الولد. جاء وقت الطعام، فطبعا وضع طعام واحد، وهذا الرجل ما شاء الله عنده 5 أو 6 أولاد، ما يعني وضع الرجل طعام إلا وانتهى. هذا عندما فكر أن ينظر في الطبق ما وجد شيئا، في الوجبة التي تليها تحفز، في الوجبة التي تليها تحفز، ما سيضع الطعام حتى يقفز أول الذين. وفعلا كان هذا لما وجد أن الطعام ينتهي وما في شيء، أول ما وضع الطعام بسم الله، وكان أول الملتهمين لما في الطبق، وحلت المشكلة. وعاد قال له: أنت لا تضع أمامه كل شيء، امنع عنه الطعام بحيث يبحث عنه. فالممنوع مرغوب. يعني هذا يعني المقصود من هذه الحادثة أو هذه القصة، وقد حكاها لي أحد إخواننا السودانيين على أنها قصة حقيقية، ما يعني ما هي وهمية، من بيئتهم يعني من بلادهم. كان يعني صاحبنا في فترة إقامتنا في اليمن بارك الله فيه، وكان من إخواننا الضراف الطيبين الذين نحسبهم على خير. المقصود هو أن الممنوع مرغوب عند النفس الإنسانية، ولهذا فإن المؤمن يجاهد نفسه، هو ممنوع من الحرير يجاهد نفسه، لكن يجاهد نفسه ويؤمن أن يلبسه في الآخرة. هو ممنوع من الخمر يجاهد نفسه ويؤمن نفسه أنه ينال لذة هذا الخمر في الآخرة، وهكذا اللذات والمتع محبوبة إلى النفوس. فإذا منعت النفوس اللذات والشهوات تحتاج إلى مجاهدة، تحتاج. ولذلك قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. لابد الهوى يريد بالنفس أن تميل إلى الشهوات والأهواء، والمؤمن الصادق يجاهد نفسه ويمنعها عن أهوائها ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فكما قلت النفس بطبيعتها يحصل لها شيء من السآمة، يحصل لها شيء من الملل. منع النفس عن بعض الأشياء تجعل النفس تفكر. فشيخ الإسلام تيمية يذكر أن من حكم كراهة الصلاة في بعض الأوقات، والمقصود هنا بالصلاة النافلة المطلقة، يعني أنت ممنوع من التنفل من بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وإلى أن ترتفع، وممنوع من الصلاة من بعد صلاة العصر وحتى تغرب الشمس. والمقصود هنا بالممنوع النافلة المطلقة، لا تتنفل. واحد يريد أن يصلي ركعتين أو أكثر لله سبحانه قل له لا، ممنوع. فهذا يجعله يقول فمتى يكون مشروعا؟ يقول له في جوف الليل الآخر، نقول له من بعد ارتفاع الشمس في الضحى إلى قبيل الزوال، هذه أوقات تنفل فيها. فكما منعت النافلة في أوقات شرعت في أوقات، فهذا يكون يعني محفزا للنفس ومجددا لنشاطها كما ذكر رحمه الله. قال مثلا بل قد قيل إن من جملة حكمة النهي عن التطوع المطلق في بعض الأوقات إجمام النفس في وقت النهي لتنشط للصلاة، فإنها تنبسط إلى ما كانت ممنوعة عنه وتنشط للصلاة بعد الراحة، والله أعلم. ثم مثل بما عليه التربويون اليوم من أن الطالب لأي علم من العلوم الدنيوية يحتاج إلى يحتاج إلى شيء من الراحة. ما في إنسان يدرس يعني كل أيام سنة أو كل أيام الأسبوع، على الأقل يكون عنده يوم في الأسبوع يرتاح، يلتقط أنفاسه، يجدد نشاطه. وهذه مسألة يعني كل النفوس الإنسانية عليها، كما في الحديث، وهذا الحديث يعني من الأحاديث التي تبين لنا طبيعة النفس. يقول صلى الله عليه وسلم إن لكل عمل شرة، لكل عمل فترة نشاط. تجدك أحيانا نشيطا مقبلا على الشيء وهمة وعزم. إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، ما من عزيمة وما من يعني طاقة إلا ويعقب تلك الفترة شيء من الفتور. هذه طبيعة النفس ما يمكن أن تتفاداها، لابد من مراعاتها. إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنة فقد هدي، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل وغوى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا معناه إيش؟ معناه أن الإنسان إذا أصابته فترة فإنه لا يعتبر أن الأمر قد انتهى، بل هو يلتقط أنفاسه في تلك الفترة لكي يعاود الكرة من جديد إلى سنة أيضا. فلا يعني يغرينه الشيطان ولا يمنعنه الشيطان من أن يعاود الكرة إلى خير. فالشيطان قد يؤثر على الإنسان، يقول أنت فترت لما تصلح لشيء، ويقطعه عن الخير. فمن كانت فترته إلى سنة فقد هدي، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل وغوى. والمقصود على كل حال أن الإنسان لا بد له من راحة، ولكن الراحة هذه لها عنده سبب. فالراحة وسيلة وليست هو لا يريد أن ينام لكي ينام، ولا يريد أن يستريح لكي يستريح، ليس من باب الكسل، وإنما كما قلت هو من باب الاستعانة على فترة نشاط أخرى. ولهذا ذكر ما نقله عن معاذ رضي الله عنه من أنه كان يحتسب نومته كما يحتسب قومته. يعني لعل هذه العادة راحة، كل الناس يعني تحتاج للراحة، لكن هذه الراحة يمكن أن تحتسب. إذا احتسبتها تحولت في حقك من عادة إلى عبادة. إذا احتسبتها هذه الراحة، إذا احتسبتها تحولت من عادة إلى عبادة. هذا والله تعالى أعلم، وبه التوفيق وعليه التكلان، وصلى الله على محمد وعليه وصحبه وسلم. سيقول الشيخ بك حفظه الله تعالى: جرد المطولات. قال حفظه الله، قبلها قراءة
قال قراءة التصحيح والضبط. قال احرص، قال احرص على قراءة التصحيح والضبط على شيخ متقن لتأمن من التحريف والتصحيح والغلط والوهم. وإذا استقرأت تراجم العلماء وبخاصة الحفاظ منهم تجد عددا غير قليل ممن جرد المطولات في مجالس أو أيام قراءة ضبط على شيخ متقن. فهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قرأ صحيح البخاري في 10 مجالس، كل مجلس 10 ساعات، وصحيح مسلم وصحيح مسلم في 4 مجالس في نحو يومين وشيء من بكرة النهار إلى الظهر، وانتهى ذلك في يوم عرفة، وكان يوم الجمعة سنة 1380 من الهجرة. الحافظ ابن حجر كان معروفا بسرعة القراءة، كان سريع القراءة جدا. وقرأ النسائي، وقرأ النسائي الكبير في 10 مجالس، وانتهى في يوم عاشوراء 414 من الهجرة. وقرأ سنن ابن ماجه في 4 مجالس، ومعجم الطبراني الصغير في مجلس واحد بين صلاتي الظهر والعصر. وشيخه الفيروزابادي قرأ في دمشق صحيح مسلم على شيخه بن جهبل، ولا أعرف ضبط اسم شيخه، قراءة ضبط في 3 أيام، وللخطيب البغدادي والمؤتمن السادي وابن الأبار وغيرهم في ذلك عجائب وغرائب يطول ذكرها. وانظرها في السير للذهبي المجلد 18 صفحة 77 و279، والمجلد 19 صفحة 310، والمجلد 21 صفحة 53 و200. وطبقات الشافعية للسبكي الجزء 4 صفحة 30، والجواهر والدرر للسخاوي الجزء 1 من صفحة 103 إلى صفحة 105، وفتح المغيث الجزء 2 صفحة 46، وشذرات الذهب الجزء 8 صفحة 121 و206، وخلاصة الأثر الجزء 1 صفحة 72 إلى 73، وفهرس الفهارس للكتاني وتاج العروس صفحة الجزء 1 صفحة 45 إلى 46، فلا تنس حظك من هذا. وهذا الذي ذكره الشيخ حفظه الله هو الذي دفعني في الفترة الأخيرة إلى البداءة بقراءة المتون التي ندرسها قراءة كاملة من أولها إلى آخرها، وكذلك أختم به المقرر أو المنهج إذا انتهينا من الكلام على المتن. في الغالب أعيد قراءته كاملا مرة أخرى حتى نضبط هذه المتون ضبطا صحيحا وحتى يمكننا تصحيح وضبط هذه المتون، ولكي لا يخفي الطالب في قراءة كلمة منها أو حرف منها أو ما إلى ذلك. وحقيقة إن ما يقوله الشيخ مهم جدا، وقد وصفه أو سماه قراءة التصحيح والضبط، يعني هي قراءة ليس الغرض منها أنك تستفيد معلومة أو أنك تفهم شيئا مما تقرأه، إنما تقرأ بقصد الضبط والتصحيح، تقرأ بقصد الضبط والتصحيح. فقال احرص على قراءة التصحيح والضبط على شيخ المتقن لتأمن من التحريف والتصحيح الغلط والوهم. ولا شك أن الإنسان إذا حفظ وحده أو إذا قرأ وحده في شيء لا يعرفه ولا قدرة له على التعامل معه، فإن خطأه سيكون كثيرا لا شك في ذلك. فإذا أراد أن يحفظ لا يحفظ إلا شيئا قد قرأه وصححه وضبطه على من يتقن هذا. هذا معنى كلام حفظه الله. ويعني تأنف أو استدل على ما نصح به بما هو معروف من سير العلماء وتراجمهم رحمهم الله، منه من أنهم كانوا قبل أن يتعاملوا مع المطولات، حتى المطولات يحرصون على قراءتها قراءة ضبط وتصحيح، أي هم يضبطون الأصل أو المتن أو يضبطون الكتاب الذي سيتعاملون معه، بحيث يعني يتعاملوا معه على أساس سليم. هذا هو ما يمسح به حفظه الله تعالى. وقد سماه بقراءة التصحيح والضبط، ثم عقبه بقوله جرد المطولات. كان حفظه الله عندما تكلم عن كيفية الطلب والتلقي ذكر أن طالب العلم قبل أن يشتغل بالمطولات لابد أن يهتم بالمختصرات أولا، ينتقل من الأسهل والأجمع إلى الذي يليه، لذلك قال فلا بد هناك، وهذا في الحلية 16، قال فلا بد من التأصيل والتأسيس لكل فن تطلبه بضبط أصله ومختصره على شيخ المتقن، لا بالتحصيل الذاتي، حافظا الطلب بالتدرج. ثم تلا أو ذكر بعض الآيات التي تدل على حكمة الله في نزول القرآن مفرقا، وأنه من أسباب تثبيت الفؤاد، كما قال تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، ومثل قوله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، يقصد أن هذا كان مقصورا وهو من حكم الله سبحانه أنه نزل القرآن مفرقا الآية والآيتين وبعض السورة والسورة أحيانا. قال فأمامك أمور لا بد من مراعاتها في كل فن تطلبه، الأول حفظ مختصر فيه، الثاني ضبطه على شيخ متقن، الثالث عدم الاشتغال بالمطولات وتفاريق المصنفات قبل الضبط والإتقان لأصله، الرابع لا تنتقل من مختصر إلى آخر بلا موجب فهذا من باب الضجر، الخامس اقتناص الفوائد والضوابط العلمية، السادس جمع النفس للطلب والترقي فيه والاهتمام والتحرك للتحصيل والبلوغ إلى ما فوق حتى تفيض إلى المطولات بكابلة موثقة. هذا هو كلامه. إذن هذه هي مرحلة الإعداد لما يتكلم عنه الآن في هذه المسألة 38، جرد المطولات. قال: الجرد للمطولات من أهم المهمات لتعدد المعارف وتوسيع المدارس واستخراج مكنونها من الفوائد والفرائض والخبرة في مضان الأبحاث والمسائل ومعرفة طرائق المصنفين في تآليفهم واصطلاحهم فيها. الجرد للمطولات من أهم المهمات لتعدد المعارف وتوسيع المدارك واستخراج مكنونها من الفوائد والفرائض والخبرة في مضان الأبحاث والمسائل ومعرفة طرائق المصنفين في تآليفهم واصطلاحهم فيها. قال: وقد كان السالفون يكتبون عند وقوفهم بلغا حتى لا يفوته شيء. يكتبون بلغ عند المكان الذي وقفوا فيه، يكتبون عند وقوفهم بلغ حتى لا يفوته شيء عند المعاودة، لا سيما مع طول الزمن. وهنا الغرض من هذا الكلام، وهو المعنى بجرد المطولات، وطبعا المطولات يصعب عليك ان تدرسها يعني بتفاصيل مع إلمام شريحة كلها، الامر اكبر من ذلك. لذلك هو وصفه بجرد المطولات، يعني كأنك تمر على هذه المطولات مرورا، كأنك تتفصح او تقرأ قراءة يعني من باب المطالعة، من باب لا من باب الدراسة والتفصيل لا، يعني طبعا المطولات قد لا يمكنك بعد الانتهاء من المختصرات أن تدرس المطولات بنفس الطريقة التي درست بها المختصر. المختصر أنت تدرسه مع التأصيل والتأثير والفهم والعناية بكل لفظة وبكل كلمة وفهم معناها والاستفاضة في شرحها حتى تؤسس نفسك تأسيسا صحيحا. فهنا لا بد من التأصيل والتأسيس كما قال حفظه الله: لكل فن تطلبه بضبط أصله ومختصره على شيخ متقن، لا بالتحصيل الذاتي إلى آخر كلام. لذلك في المختصر قال: تحفظ تحفظ المختصر وتضبط على شيخ متقن، ولا تشتغل بالمطولات في هذه الفترة، ولا تنتقل من مختصر إلى آخر بلا موجب، مع اقتناص الفوائد التي تمر بك والقواعد والضوابط العلمية وجمع النفس للطلب والترقي والاهتمام والتحرك للتحصيل إلى آخر كلامه. أما هنا فنلاحظ أنه يتكلم عن مسألة مرور عابر على هذه المطولات، لأنك كل كتاب تقرأه فعلا. وهذا لا يعني أنك لا تنتقل، نلاحظ أنه ما تكلم عن أمور يعني مرتبة كالتي ذكرها هنالك في المسألة قراءة. ولعلك تقرأ أو تطالع في أكثر من كتاب، لأن هذا قد يعني ينفي عنك الملل، إذا مللت من هذا تركته، لكن مع التعليم على الموضع الذي بلغته. ولعلك تجعل لنفسك يعني جدولا زمنيا، مثلا يعني تقول هذا الكتاب هو احتاج إلى مثلا شهرين أو ستة أشهر، كل يوم أقرأ منه صفحتين أو ثلاث مثلا. والناس يتفاوتون في هذا، الناس يتفاوتون في هذا، ولكنه بين أن هذا مهم، وأن الغاية الأساسية منه استخراج المكنون من فوائد وفرائد تلك الكتب، وهذا يوسع معارفك ومدارسك ويزيد من خبرتك ويعرفك بمضان المسائل وبمواضيعها، خاصة تلك الفوائد المتفرقة. ولا تنس نصيحته التي مضت
من أنك في جلدة الكتاب أو في غلافه تذكر المسائل التي يعني لفتت نظرك أو التي جذبت انتباهك في الكتاب، تدون عناوين هذه المسائل في الغلافة الداخلية للكتاب مع الإشارة إلى صفحاتها، وبعد ذلك إذا انتهيت من الكتاب تبدأ في نقل هذه الفوائد إلى مفكرتك الجامعة، وتكتب أمام المسألة نقل إن هذا تم نقله إلى مذكرتك الجامعة. هذه طريقة، هو الآن يفيدك بخبرته، وليس هذا معناه أنه يجب عليك أن تفعل هذا بهذه الصورة، يعني هذه طريقة، ولا شك أن خبرة من سبقك تساعدك كثيرا وتوفر عليك وقتا وجهدا. فكلامه هنا عن المحولات بعد أن ذكر أنك تحرص على القراءة والضبط والتصحيح لكل ما تتعامل معه، خاصة الكتب الأصول، خاصة الكتب الأصول. هناك مرحلة جرب المطولات، وهي المرور قراءة ومطالعة على تلك الكتب المطولة في العلوم التي أسست نفسك فيها بالدراسة المختصرات كما سبق. فالجرد للمطولات من أهم المهمات كما قال رحمه حفظه الله تعالى ورحمنا وإياه، لتعدد المعارف وتوسيع المدارك واستخراج مكنونها من الفوائد والفرائض والخبرة في مضام الأبحاث والمسائل ومعرفة طرائق المصنفين في تآلفهم واصطلاح فيها. وقد كان السالفون يكتبون عند وقوفهم بلغ حتى يصفه شيء عند المعاودة لا سيما مع طوفان، وهذا كما قلت يدل على أنهم ما كانوا يجردون المطولات يعني بطريقة سريعة، بل لعله يقرأ أو يطالع أو يعني يتعامل مع أكثر من كتاب من هذه الكتب، ولعله يوزعه على الأيام أو الشهور بحسب جهده وبحسب وقته. هذا وبالله التوفيق.
ابو بكر ابن عبد الله ابو زيد حفظه الله تعالى، حسن السؤال. قال حفظه الله تعالى: التزم ادب المباحثة من حسن السؤال، فالاستماع كصحة الفهم. التزم أدب المباحثة من حسن السؤال، فالاستماع كصحة الفهم للجواب. وإياك إذا حصل الجواب أن تقول: لكن الشيخ فلان قال لي كذا أو قال كذا، فإن هذا وهن في الأدب وضرب لأهل العلم بعضهم ببعض، فاحذر هذا. وإن كنت لابد فاعلا فكن واضحا في السؤال وقل: ما رأيك في الفتوى بكذا، ولا تسمي أحدا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقيل إذا جلست إلى عالم فسل تفقها لا تعنتا، انتهى. وقال أيضا: للعلم ست مراتب، أولها حسن السؤال، الثانية حسن الإنصات والاستماع، الثالثة حسن الفهم، الرابعة الحفظ، الخامسة التعليم، السادسة وهي ثمرة